الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم، ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المتوفى 56 و200 في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا يدل على فضل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول اللبن بالعلم، ومعلوم أن اللبن من خير الأشربة، فإنه جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتي بطعام إلا قال: اللهم بارك لنا، قال: اللهم زدنا، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، إلا اللبن، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بالزيادة من اللبن. وجاء في الحديث الآخر أنه ما من شيء من الطعام يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن، أنه يكفي طعاما وشرابا، وهو أيضا يفسر بالفطرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقال: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن وشربته، كما يقول عليه الصلاة والسلام: قال: أصبت الفطرة. وفي لفظ: الحمد لله الذي هداك الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. فاللبن هو الفطرة، وهو أول ما يشربه المولود بعد ولادته، يتغذى عليه وقتا قبل أن يأكل الطعام، وهو أيضا له هذه الفضائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل العلم أو فسر اللبن بالعلم، فشبه العلم باللبن من جهة أنه هو الفطرة، وأن الإنسان مفطور على حب العلم وعلى الحرص عليه والانتفاع به، ما لم يحد بينه وبين فطرته حائل، وإلا إذا خلي بينه وبين الفطرة السليمة فإنه لا يشبع من العلم. وكذلك اللبن هو الفطرة، فطر الإنسان على حب اللبن، وأنه أول ما يتغذى به ويحصل به غذاء البدن غذاء كاملا تاما لو اقتصر عليه. فكذلك العلم هو غذاء الروح وغذاء القلب. فهذا يدل على فضل العلم، وأن اللبن هو أفضل أغذية البدن، والعلم هو أفضل أغذية القلب والروح. ومن هنا يتبين أن تفسيرات النبي عليه الصلاة والسلام أنها أصل في تعبير الرؤى، فالذي عبره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فإنه يعبر به دائما، فكلما رأى الإنسان اللبن في المنام فإنه يعبر به، يعبر اللبن بالعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسره بذلك. هذا يدل على فضل عمر أيضا رضي الله عنه، وأنه من أعلم الصحابة، لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أبو بكر أعلم الصحابة بالإجماع، فهذا لا يدل على أنه أفضل أو أعلم من أبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه وعلى سعة علمه. قد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه يقول به، أو على قلبه ولسانه يقول به. الحديث الذي قبله: وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة قيم أو القيم الواحد، هذا ما تكلمنا عليه ولا لا؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن كثرة النساء وقلة الرجال بسبب كثرة الحروب وكثرة القتل، كما يأتي في أو تقدم أنه في آخر الزمان لا يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه في آخر الزمان يكثر الهرج وهو القتل، فقال إذن معناه أنه يكثر تكثر النساء بسبب ويقل الرجال بسبب كثرة الفتن والحروب. ومعلوم أن الذي يحارب هو الرجال هم الذين يتعرضون للقتل حتى يكثر يذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد, يعني الذي يقوم عليهم, ليس المراد بالزوج, المراد بمن يقوم عليهم ويصلح أحوالهم ويقوم بشؤونهم. وذكر الحافظ رحمه الله قول آخر وكأنه يرجح أنه أن هذا ليس له علاقة بالقتل والحروب, وأن هذا سنة أو هذا خلق الله جل وعلا وتقديره سبحانه, وأنه يقل من يولد من الرجال ويكثر من يولد من النساء في آخر الزمان. يعني قال هذه علامة محضة ليس لها علاقة بالحروب ونحوها, بل هذه علامة محضة, يكثر من يولد من النساء ويقل من يولد من الرجال. وهذا محتمل, لكن يعني الأقرب الله أعلمه القول الأول, لأن القول الذي ذكره الحافظ رحمه الله ليس عليه دليل واضح, والقول الأول عليه دليل وهو ما جاء في الحديث كثيرة أنه يكثر القاتل في آخر الزمان حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فتفسير الحديث بالأحاديث أولى من تفسيره بالرأي والاحتمال, مع أن هذا محتمل الله أعلم, قد يكون هذا يعني وقد يقع, الله على كل شيء قدير. وإن كان الآن يعني يقولون إن من يولد منها النساء أو البنات أكثر من يولد من الصبيان في يعني تقريبا في العالم كله, لكنها نسبة يسيرة, هذا يناسب التعدد, تعدد الزوجات. الله تعالى حكيم عليم, جعل الله تعالى للرجل 3-4 من النساء, فهذا يناسب أن تكون النساء أكثر. فكثرة النساء في هذا في هذه الأزمان كثرة يسيرة قليلة, ليست كما في هذا الحديث 50 امرأة لهن قيم واحد, لا كثرة يعني نسبة يسيرة, هذا يناسب الحكمة من تعدد الزوجات. لكن بالنسبة للكثرة الكثيرة هذه فالظاهر الله أعلم يعني الأرجح والأقرب أنه يفسر ببقية النصوص, إن هذه القاعدة أن الأصل أن يفسر النص بالنصوص الأخرى أولى من تفسيره بالرأي والاحتمال. وهذا يدل أيضا على تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من العلم, فإنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه كتاب أعظم كتاب, فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله لأن الله تعالى أنزل عليه أعظم كتاب. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يجري العلم علم الكتاب والسنة فيه عليه الصلاة والسلام كما جرى هذا اللبن في جسده, حتى قال رأيت الري يجري في أظفاري, هذا يدل على الري التام الكامل, لأن الأظفار هي أطراف البدن ويقل فيها جريان الغذاء عن بقية البدن, فإذا جرى الغذاء حتى يصل إلى هذه الأطراف ويجري فيها ويرى فلا شك أن يدل على الامتلاء التام الكامل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر رضي الله عنه في حجة الوداع, قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله, فما عمل به عملنا به. ويقول بعض أهل العلم إن الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أكثرها منتزع من القرآن, يعني ليس بشرط أن كل حديث يكون وحيا خاصا من عند الله, وإن كان بالجملة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, لكنه على قسمين, قسم يوحى إليه في الحال يتكلم بعد ما ينزل عليه الوحي الخاص, وقسم آخر يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام من جهة فهمه للقرآن, من جهة فهم القرآن فإنه يعرف تأويله فيحكم به ويقضي به ويبينه بما فتح الله تعالى عليه من الفهم العظيم. ولذا أحيانا يحصل شيء من الخطأ فيبين له, كما فعل عليه الصلاة والسلام في المنافقين, فإنه استغفر لهم صلى عليهم, فقال عمر رضي الله عنه قال كيف تصلي عليهم رسول قد نهاك الله, فقال إن الله خيرني, قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام التخيير من هذه الآية فصلى على المنافقين, فهم أنه مخير لكن تبين أن هذا الفهم ليس كذلك، فإن الله جل وعلا بين له بعد ذلك وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يفتي كثيرا فتاوى منتزعة من القرآن، وكثيرا ما يربط أهل العلم بين فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام وبين القرآن، وأنه منتزعة من هذه الآية ومنتزعة من هذه ومنتزعة من هذه. وقد يكون أحيانا يعني الانتزاع ظاهرا واضحا لكل أحد، وقد يكون أحيانا في شيء من الخفاء وأنه يفهم فهما دقيقا. فمن العلماء من يأخذ بالحديث فقط ويقتصر عليه ويفتي به، وحسبه ذلك يكفيه. إذا ثبت الحديث النبي عليه الصلاة والسلام فهم هذا الفهم من القرآن وأفتى به أو حكم به فيكفي هذا الفهم أو يكفي هذا الدليل. لكن الأعلى من ذلك أن يفهم الإنسان الحديث، يعرف الحديث، وأيضا يعرف من أين أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، حتى يكون عند المستدل آية وحديث. ولا شك أن الأدلة كلما تكاثرت وكلما تضافرت كلما كان أفضل وأقوى، فكون الشخص يستدل بمفهوم الآية ثم يدعمه بفهم النبي عليه الصلاة والسلام وبفتواه أفضل وأعلى درجة من كونه يقتصر على الحديث. مع أنه لو اقتصر على الحديث فلا غبار عليه، لأنه أفتى بفتوى النبي عليه الصلاة والسلام واستدل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. في أبي داود الله أكثر من في أبي داود. نعم اللبن المعروف، اللبن المعروف يعني أظهر ما يفرق بين الحليب واللبن. اللبن هو ما يخرج من بهيمة الأنعام، وأظهر ما يفرق بين الحليب أو لبن أو كذا، كله يطلق عليه لبن.
قال رحمه الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا الحديث قد يقول قائل ما فيه فائدة واضحة، يعني تبويب المؤلف قال الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، قد يقول قائل ما نرى فائدة واضحة من هذا الباب، وأنه أفتى على الدابة أو يفتي على الأرض أو يعني في غير ذلك من الأحوال، الأمر في هذا واسع، فما هو يعني ملحظ المؤلف من هذا الباب؟ هل تفهم من هذا الشيء؟ طيب نحن نشوف هذا الشيء ونشوف، يعني أنه الفتي على الداب أنه الأولى أن يكون بارزا على شيء مرتفع من أجل أن يستفتيه الناس وينتفعون هذا محتمل. في شيء ثاني؟ لا، هو عدم التأخير ما له علاقة بالدابة، يعني الفتيا على الدابة ممكن يفتي على الأرض وكذا، فما يعني ملحظ التبويب على الدابة هذا السؤال، أما التأخير وعدم التأخير هذا شيء ثاني. سمسان طيب في شيء ثاني؟ طيب سلطان الشيخ
يعني الله أعلم، لكن لما ذكر فضل العلم ذكر أنه يبذل في أي حال حتى لو كان في هذه الحال التي على الدابة، ما يقول اصبر حتى يتهيأ أو يتوضع
على كل حال. ما قلت هو محتمل يعني له وجه، لكن ليظهر لي الله أعلم أنه جاء عند أبي داود نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحديث على الدواب، قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فعليكم بالأرض فاقضوا عليها حاجتكم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف اثنان على الداب ويتحدثان، هذا على دابته وعلى دابته يتحدثان، هذا منهي عنه، يعني فيه تعذيب للبهيمة أو يعني أذية للبهيمة بدون فائدة، لكن كونه يركب ويقضي حاجته هذا مأذون له به، لكن كونه يقف يتحدث يلتقيان يبقيان فترة ساعة ولا أكثر ولا كذا، هذا على بعير وهذا على دابته بعير أو غيره يتحدثان، هذا منهي عنه لما فيه من المشقة على الدابة من غير حاجة. فالمؤلف يبين هنا أن الإفتاء على الدابة أنه لا يدخل في هذا النهي، لأن العلم هنا حاجة عظيمة، العلم له حاجة عظيمة وله فضل خاص فلا يدخل في النهي، النهي عن الحديث التي ليس لها فائدة. أما إنسان وقف أو أوقف واعترض له على دابته يسأل فيجيب فهذا ليس فيه شيء، لأنه قد يشق عليه النزول وهو مأمور بالفتياء والجواب، فلا بأس أن يفتي وإن كان على دابته، وأن هذا لا يدخل في النهي. هذا يظهر للعالم، وما قلتم له وجه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطب على بعيره في عرفة، هذا يدل على أنه أيضا لا يسأل، هذا لا يدخل. وقف على بعيره في عرفة، وقف على بعيره بعد الزوال إلى أن غربت الشمس، وقف على بعيره هذا المستثنى لأنه في حاجة إلى تعليم الناس ويكون بارزا من أجل أن يقتدى به، فمثل هذه المقاصد تستثنى من النهي. أما بقية ما جاء في الحديث أنه يترك في بابه ما يتعلق بالرمي وكذا، هذا يأتي في الحج إن شاء الله. السيارات ينتفي، واضح هذا، لأن المقصود عدم المشقة على الدواب، لأنها حية تتأذى بهذا الركوب والوقوف الذي ليس له فائدة. لكن بالنسبة للسيارات هذا خلاص رحمك الله ما في شيء، إذا وقفين تحدثوا السيارة ما أحد يقول في شيء.
قال رحمه الله: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: لا حرج، وقال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة رضي الله عنهما وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، في مقامي حتى الجنة والنار، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
يعني المؤلف رحمه الله يبين في هذا الباب أن الإشارة المفهومة أنها تكفي، وأنه يثبت بها الحكم. وهذا واضح وأدلته كثيرة أن الإشارة المفهومة ولو كان الإنسان قادرا على النطق إذا أشار إشارة مفهومة فإنه يكون هذا يقوم مقام الكلام ولو كان قادر على النطق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بهذه الأحاديث، أشار في قول لا حرج، وأشار بالقتل حرف يده كان يشير إلى ضرب العنق، وفي هذا أشار التعاشى برأسها ويتصلي نعم. فلا فرق بين العذر وعدمه، فإذا أشار الإنسان إشارة واضحة فإنه يقوم مقام الكلام، إلا في الشيء الذي لا بد فيه من الكلام، إلا الشيء الذي لا بد فيه من الكلام مثل الحلف مثلا عند القاضي، لذا توجبت اليمين على المدة عليه وقيل له أتحلف بالله العظيم أن فلان ما له عندك حق فأشار برأسه، هذا لا يكفي، لا بد أن يحلف نطقا في اللعان مثلا الملاعنة بين الزوجين، لا بد أن يلاعن نطقا. فالأشياء التي لا بد فيها من النطق هذا ما يكفي الإشارة، أما الأشياء التي ما يشترط فيها النطق فإن الإشارة تكفي، مثل لو قيل لشخص طلقت امرأتك فأشار برأسه يثبت الطلاق ولو لم ينطق ولو مع القدرة على النطق لهذه الحديث وما جاء في معناها. إنه ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه اختصم تقاضى أبا حدرد ما دينا له عليه فارتفعت أصواتهم في المسجد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى كشف سجف حجرته فأشار إلى كعب أن ضع الشطر من دينك بالإشارة، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. فهذا الآن أمر بالإشارة مع القدرة على الكلام أشار إليه، فحل يعني هذا صار مثابة الكلام. المقصود أن الإشارة الواضحة فيما لا يشترط فيه الكلام أنها كافية. لو جاء لشخص من أهل العلم وقيل له يجوز كذا وكذا فأشار برأسه خلاص تعتبر هذه فتية، ويسع المفتى أن يعمل بها أو بيده، قال عليه حرج قال كذا يعني لا حرج، فإن هذه تقوم مقام الكلام. إن كما تقدم ما اشترط فيه الكلام، اللي اشترط فيه الكلام لا ما يكفي الإشارة، لا بد من النطق. السماء تعني الكسوف، هذا كان في الكسوف لما كسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت أسماء والناس يصلون ولا تدري ما هو السبب، لماذا ما شأن الناس، يعني ما هذه الصلاة، هذه صلاة غريبة ما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، فأشارت إلى السماء يعني انظر إلى السماء، فالسبب هو الشمس فأشارت إليها يعني إشارة في السبب. لكن عائشة هنا كانت معذورة في إشارتها لأنها تصلي، والمصلي لا يعني إذا تكلم بطلت صلاته، لكن الحديث التي قبلها لا حرج هذا ليس فيه عذر، أشار النبي عليه الصلاة والسلام مع القدرة على الكلام. كذلك حديث قول كذا الإشارة إلى القتل، أشار إشارة وفهمت كأنه يريد القتل. كذلك حديث كعب ضع الشطر من دينك، فهذا يدل على أن الإشارة تكفي ولو كان الشخص قادرا على الكلام. المشي يعني مقدمات الإغماء من شدة الحر وطول القيام، أنه تعبت وكاد يغشى عليها فتصب الماء من أجل أن تنشط على الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة طويلة قرأ في القيام الأول قدر سورة البقرة، وهي أربع قيامات، فالأول قرأ في قدر البقرة والثاني أقل بقليل يمكن قرأ في قدر العمران، وهكذا قرأ قراءة طويلة في يوم حار بعدما ارتفعت الشمس، فهذا وقت حر فأطال القيام جدا، وليس تعرفون ما عندهم يعني مكيفات ولا مراوح وكذا، فاشتد اجتمع عليهم شدة الحر مع طول القيام، فصار يعني صابها مثل بدايات الإغماء صبت الماء على نفسها.
قال رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس رضي الله عنهم على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس رضي الله عنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه واخبروا من وراءكم.
هنا يقول مؤلف باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. فيه مسألتان، المسألة الأولى الحث على الحفظ، والمسألة الثانية الحث على التبليغ. ولا شك أن الحفظ له شأن عظيم في دين الإسلام، وأن من هذه الدعوات المشبوهة الآن التي تقلل من شأن الحفظ لا شك أن دعوات ضالة مضلة مغذرة. يقول لا حاجة للحفظ الآن، توفرت الوسائل، وجدت الآن الكمبيوترات، وجدت الآن الجوالات اللي فيها كمبيوترات محمولة صغيرة، وجميع أحاديث السنة قد أفرغت في هذه البرامج المتطورة، فما حاجة للحفظ. يأتي إنسان ويضغط هذه الأزارير ويخرج له أي حديث يريده بالنص وبالتخريج والسند والحكم على الحديث صحة وضعفا، فما حاجة للحفظ. ولكن لا شك أن هذا قول ضال مضل، سواء كان القائل له قاصدا أم لم يقصد، فإن العلم لابد فيه من الحفظ. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكذلك السنة حرض النبي عليه الصلاة والسلام على حفظها، قال احفظوه أمر وأخبروا من وراءكم. فلا بد من الحفظ، والعلم لا يمكن أن يحمل بهذه الوسائل، لا بد أن يحفظ ويكون إنسان على حافظا للعلم عنده خبرة به، يعرف الحديث يعرف الروايات ما استطاع. أما هذه ممكن أن تغير ويلعب بها وكذا، يعني لو غيرت هذه الحديث فإنه لا يستطيع أن يتبين أنها غيرت أم لا. لو أخذ الجهاز الذي محرف الحديث وضرب هذه الأزارير وخرج الحديث محرفا، فإنه قد لا يتبين تحريفه لأنه لم يسبق له أن حفظه وليس عنده خبر به. فلابد من العلم، لابد أن يكون العلم في قلب الإنسان يحفظه يتفقه فيه. فالعلم الحفظ والفقه تشبه بالقدمين للسائر، لابد من وجود القدمين، فإذا فقد أحدهما أي العلم أي الحفظ أو الفهم فإنه يكون كالذي يمشي على قدم واحدة، ما يتسنى له السير التام. ولكن على كل حال كما تقدم الناس يختلفون، وكل يأخذ من هذا بقدر ما يستطيع. فرق بين الإنسان يكون يقول والله أنا ما أستطيع أني أحفظ إلا قدر يسير، وبين أن يقول الحفظ ليس مهما، هذا فرق شديد شاسع بينهم. لأن بعض الناس عنده جهل وظلم، فإذا لم يستطع أن يحفظ لا يقول والله أنا عجزت عن الحفظ، يحاول أن يحفظ، فإذا لم يستطع ولم يفتح له في الحفظ فيريد أن يعزي نفسه بالتقليل من شأن الحفظ، حتى لا يقال إنك والله ما استطعت أنك تحفظ، ولا يكون نقصا فيه، يتبنى هذا الرأي سواء كان مقتنعا به أم لا، لأنه وافق هوى فيتبناه، ولا سيما إذا كان له شبه وبعض الشبه والإرادات وكذا فيفرح به لأنه وافق هوى. لما عجز عن الحفظ صار يعني لا يرتاح له، وصار يفرح بمن يقلل من شأنه، هذه طبيعة في الإنسان. لكن يجب على المؤمن أن يكون منصفا، يكون عاقلا، وأن ينظر يعطي الأمور حظها وحقها. فإذا عرف أن الحفظ مهم وأنه ضروري وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وحث عليه، لأنه يعلم أنه ستوجد وسائل، وكانوا أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندهم الكتابة، كثير من الصحابة كان يكتب، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة، كتابة غير القرآن، وأمر بالحفظ، لأن الإنسان إذا حفظ حوى العلم واهتم به، صار له قيمة وشأن، صار له وفهمه واعتنى به. وانظر إلى الذي يقرأ حفظا، الذي يقرأ القرآن حفظا والذي يقرأه من المصحف، هل يستويان في الفهم والتأثر والتفاعل مع ما يقرأ؟ أبدا. وإذا قرأ التفسير، انظر في الحافظ في القرآن، الحافظ للقرآن حينما يقرأ التفسير تجده يفهم سريعا، لأن الآية محفوظة عنده، فإذا جاء المعنى فهمه مباشرة وفرح به ويرسخ العلم عنده، لأن الأساس موجود. لكن الذي لم يحفظ فإنه مهما قرأ التفسير مرة ومرتين وثلاث، لا شك أنه يصير عنده علوم، يصير عنده الفهوم وكذا، لكنه ما يرسخ تماما كالذي يحفظ الآية، لأنه يأتيه المعنى لكن ما يستطيع أن يستدل بالآية، فلا يفرح بالمعنى كفرح من يحفظ. وكذلك الحديث، لو أنك تحفظ مثلا بلغة المرام أو تحفظ ما يتيسر من السنة، الحديث حفظته وقرأته مرة مرتين وعشر وراجعته، فبمجرد ما يقرأ تجد أنك متشوف تشوفا تاما لمعرفة معناه، لأنه مر عليك الحديث مرارا وقد يكون فيه إشكال ما تبين لك الجواب عليه، فأنت تحمل الحديث من مدة ومر عليك مرارا، فأنت متشوق تكون مشتاقا لمعرفة الجواب مثلا عن هذا الإشكال، أو كيف يجمع بينه وبين الحديث الآخر. فإذا سمعت شرح الحديث وتوجيه الحديث، بيان المعنى الحديث، أو الجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض، فإنك تطير فرحا ويستقر هذا العلم في قلبك استقرارا، كأنما يقر في صدرك فلا تنساه. لكن الشخص الذي ما حفظ يعني يسمع، ربما يبقى ربما يذهب، كقراءتنا الآن في صحيح البخاري، لو أن معنا حين بعض الأشخاص حافظين الصحيح وحفظوه وراجعوه مر معهم مرارا، تجد أنهم في أمس مشتاقين غاية ما يكون من الشوق لمعرفة معاني الحديث، لأنه سمع الحديث مرارا وقرأه مرارا، وبعض الكلمات كانت يعني مشكلة عليه لكن لم يتيسر له أن يقرأ الشروح، وربما أنه قرأ بعض الشروح وجد خلاف، وجد خلافا وأقوالا وكذا، وصار متردد هل هذا الصحيح ولا هذا الصحيح. أن تعرفون العلماء يذكرون ما يعني هب ودب، الصحيح والضعيف واللي له أصل واللي ما له أصل، يعني بعضهم يتعمد سرد الأقوال وله، وليس بشرط أنه ما يأتي إلا بالصحيح أو الذي يعتقده، لكنه يريد أن يجمع العلم، يجمع ما قيل، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وقد لا يكون من المحققين. فالعلماء ينقسمون إلى قسمين، في علماء يجمع، في نوع من العلماء جمع، يجمع ما قيل ويحب أن يستوعب، فيأتي بالأقوال الصحيحة والضعيفة والبعيدة والأشياء التي ليس لها أصل، فما يسمع بقول إلا يأتي به، ولو سئل يمكن يقول لا هذا القول ضعيف، لكنه لم يتصدى للترجيح والتحقيق، فهذا جمع يجمع. وهذا فيه فائدة، لأنك لو أردت أن تعرف أقوال أهل العلم في هذه المسألة تذهب إلى كتاب فلان وتقرأ، مثل ابن الجوزي رحمه الله مشهور بهذا، مثلا في زاد المسير يأتي يذكر الآية ثم يقول هذه الآية فيها خمسة أقوال، هذه الآية فيها تسعة أقوال، أحيانا أكثر من تسعة، ما يترك قولا إلا يأتي به ولا يرجح، يسرد الأقوال الأول الثاني الثالث الرابع ثم ينتقل إلى الآية الثانية. فأنت هل في فائدة؟ نعم في فائدة كبيرة إذا أردت أن تعرف أقوال العلم في هذه الآية، وهل لك السلف في هذا القول الذي أنت تميل إليه، تراجع هذه الكتب التي فيها الجمع. فالمقصود أن لا شك أن الإنسان الحافظ الذي ذاق لذة الحفظ، حفظ القرآن وذاق لذة الحفظ، حفظ الحديث وذاق لذة الحفظ، وتفاعل مع الحديث وأنس به فترة من الزمن، فإنه يكون مشتاقا اشتياقا بالغا لمعرفة معنى الحديث، سواء معاني بعض الكلمات التي في الحديث أو فقه الحديث وما يدل عليه من أحكام، أو كيف يوفق بينه وبين الحديث الأخر التي ظاهرها التعارض. لكن تجد الذي لم يحفظ مهما كان ذكيا ويفهم، فإنه الحديث يمكن أول مرة يمر معه، فما يكون مشتاقا ذاك الشوق لمعرفة معناه. ثم أيضا لو عرف المعنى فإنه ينساه سريعا، لأن الحديث ليس مستقرا في قلبه. لكن إذا استقر الحديث هذا أصل والعلم يبنى عليه. فمن كما يقولون حفظ المتون حاز الفنون. إذا أصلت وأسست ومسكت الأصل فمن السهل أن تبني عليه، لكن لما عنده أصل فإنه يبني على الهوى، يبقى مع بعض الأشياء وتفوت أشياء كثيرة. فينبغي لطالب العلم ألا يزهد في الحفظ، وإذا لم يستطع أن يحفظ فإياه أن يقلل من شأن الحفظ، من هذه مزلة قدم. إذا عجز عن الحفظ وسمع بعض الدعاوى المشبوهة هذه طار بها ولو كان بحسن نية، يقول صحيح والله شو الواحد يضيع وقته ويحفظ سنتين ثلاثة أربع، الحمد لله الحديث موجودة ومكتوبة ومسجلة والوسائل متيسرة، فبدل ما يقعد سنتين ثلاثة أربع يضيع وقته وجهده في الحفظ، يقرأ الشروح يتفقه وانتهى الأمر، وإذا أراد النص يسجل، إذا أراد أن يلقي درسا ولا كذا يسجل الحديث في ورقة يقرأها، والحمد لله ما حاجة أن يتعب نفسه في أن يحفظ. فالمقصود أن النصوص دلت على قيمة الحفظ وأهميته، مثل هذا الحديث من ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله وجه امرئ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ أوعى له من سامع. شوف انظر إلى هذه الدعوة، نظر الله وجه امرئ سمع منا حديثا فحفظه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظه حتى ما قد كتبه، فحفظه حتى يبلغه. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغ عني ولو آية. وهذا الذي جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يحملون العلم في صدورهم مع قدرتهم على الكتابة. ما كان يكتب إلا ابن عمر، ومشهور عنه أنه يكتب من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه ما هو اللي عرف بالكتابة، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة لم يكونوا يكتبون بل كانوا يحفظون، النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الكتابة. لا شك الإنسان إذا نهي عن الكتابة اهتم وحفظ واستقر العلم في قلبه واستحضره، فإنه يستطيع. لو قيل له مثلا ما حكم كذا وكذا، إذا لم يحفظ ما يستطيع، هل ورد شيء في هذا الأمر؟ إذا لم يحفظ ما يستطيع أن يجيب، أبدا يروح يبحث. لكن الحافظ علمه حاضر جاهز، إذا سئل قال نعم ورد كذا ورد كذا وجاء في الحديث كذا، لكن اللي ما حفظ ما عنده علم. إذا قال هل ورد في المسألة كذا، ما هو الدليل على كذا، فإنه يقف يقول الله ما أدري، يحتاج إلى بحث. وكونه يذهب يبحث هذا لا يعتبر يعني يحمل العلم في صدر، العلم يحمل في الصدر، العلم في الصدور وليس في السطور. لكن السطور يعني الكتابة وسيلة لحفظ الحديث. ولذلك يقول عمرو بن الخطاب رضي الله عنه لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بهم خطبة طويلة عظيمة، خطب من بعد الفجر إلى الظهر، ثم نزل وصلى الظهر، ثم خطب إلى العصر، ثم صلى العصر، ثم خطب إلى أن غربت الشمس، خطب يوما كان من الفجر إلى المغرب. فقال عمرو بن الخطاب قال: فأعلمنا أحفظنا. الصحابة كانوا يكتبون يسمعون، فأعلمنا أحفظنا، يعني اللي حافظ هو الأعلم. فالمقصود أن هذا الحديث من جملة النصوص التي فيها الحث على الحفظ وعدم الاستهانة به، احفظوه وأخبروا من وراءكم. الحفظ يكون وسيلة للتفقه ثم العمل ثم التعليم. نعم، الإيمان والعلم، يعني أن يحفظ الإيمان والعلم. الظاهر أنه يحفظون الإيمان، يعني الذي أخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ هذا يظهر الإيمان يعني الذي فسره لهم النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة رضي الله عنه: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
هذه الآن أخص من عموم الرحلة. نتقدم للمؤلف رحمه الله بعض الأبواب التي فيها الرحلة في العلم، وذكر قصة موسى عليه السلام. ذاك المراد بالرحلة عموما، الرحلة عموما لطلب العلم، وهذا أخص، هذه رحلة خاصة. وأن الإنسان إذا حصل له شيء من الإشكالات واحتاج إلى العلم، أنه يتعين عليه أن يرحل إذا لم يجد من يفتيه. فالأول يكون على السعة والاستحباب، والثاني هذا قد يتوجب وتعين إذا أشكل الإنسان شيء في شيء من أمور دينه ولم يجد من يفتيه، فإنه يتوجب عليه أن يذهب ويرحل إلى من يفتيه. لكن على كل حال الآن تأثرت السبل وسائل الاتصال، لكن لو قدر أنه لم يجد من يفتيه في هذا البلد فإنه يجب عليه أن يرحل وجوبا إلى من يفتيه وتبرأ بفتياه الذمة.
قال رحمه الله: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار رضي الله عنهم في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بأبابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة رضي الله عنها فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر.
هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأن الإنسان إذا شغل بأمر لا بد له منه كطلب الرزق، لأن الإنسان مأمور أيضا بطلب الرزق وإعفاف نفسه، فإنه يتناوب مع غيره. إذا غاب ولم يحضر فإنه يتفق مع شخص يخبره بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيدل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحصيل العلم وعدم فواته عليهم. فهذا ينبغي أيضا لطلبة العلم أن يتعاونوا، وأن الإنسان إذا غاب زميله وأخوه عن الدرس وتعلم أشياء جديدة وحصل فوائد جديدة، فإنه من النصح أن يخبره، يقول: والله أنت غبت أمس وسمعنا كذا وقيل كذا واستفدنا كذا، من باب التعاون. ويمكن الإنسان أن يعوض بالوسائل الحديثة عن طريق الأشرطة ونحو ذلك، إذا غاب مثلا يسجل الدرس أو يوصي من يسجل له الدرس ثم يسمعه يعوض ما فاته إذا كان الغياب لأمر ضروري. أما إذا كان ليس هناك أمر ضروري فالأولى أن يصبر وأن يحتسب وأن يجد ويجتهد ويحرص على الحضور ما استطاع، لكن أحيانا يغلب الإنسان، يأتي ظروف، يأتي أشياء لابد منها، فإما يتعاون مع بعض إخوانه أو يعني يستعمل الوسائل التي تعينه على تحصيل ما فات أو استدراك ما فات. وهذا وأما إذا صبر وترك طلب الرزق وثبت فلا شك أنه أفضل وأعظم، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب العيني، لأن هذا قد لا يطيق كثير من الناس يترك الأعمال ويصبر على شغف العيش والشدة، لا شك أن هذا أمر عظيم لكن لا يطيق كل أحد، ليس واجب على كل أحد. أبو هريرة رضي الله عنه اختار هذا، صبر على شغف العيش وعلى الجوع والشدة الشديدة، وصار يلزم النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا ما استطاع، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منه رأى الحرص العظيم قال ابسط ثوبك، فبسط، قال أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضمه إلى صدره، قال فما نسيت شيئا بعد ذلك. وجاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع رجل من الأنصار وأبو هريرة، فقال ليدعو كل واحد لنؤمن على دعائه، فبدأ الأنصار ودعا بما تيسر فأمن النبي عليه الصلاة والسلام على دعائه، ثم دعا أبو هريرة رضي الله عنه قال اللهم أن يسألك بما دعا به بمثل ما دعا به أخي هذا، وأسألك حفظا لا ينسى أو علما لا أنساه، فأمن النبي عليه الصلاة والسلام على دعائه. فقال الأنصار وأنا يا رسول الله أريد مثل، قال سبقك بها الفتى الدوسي، يعني أبو هريرة، أبا هريرة رضي الله عنه، فهذا يدل على شدة الحرص العظيم، فهيأ الله له هذه الأسباب التي انتفع بها صارت سببا لهذا الحفظ العظيم. فأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا ولا يعرف له غلط في الحديث، فهذا كل البركة أولا بسبب حرصه التام وصبره وتضحيته، حتى كان رضي الله عنه يغمى يسقط مغشيا عليه، يقول إن كنت لأخر مغشيا علي من الجوع ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، حتى يأتي الأعراب فيطعون على رقبتي يظنون أنني مجنون، وما بجنون ما بي إلا الجوع. وكنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطعمه إذا جاء شيء من الهدايا، فإن كان يسقي من اللبن ونحوه لأنه ما كان يعمل ولا يكتسب رضي الله عنه. ومرة جاء جوعا شديدا فوقف عند باب المسجد فمر به أبو بكر رضي الله عنه فسأله، وأنا قد سألته عن آية وأنا أحفظ لها منه، ما سألت إلا من أجل أن يطعمني، ففتح علي ثم مضى. ثم مر عمر فسألته ففتح علي ثم مضى. قال ثم أتى مر النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما في وجهي فقال أباهر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اتبعني. فتبعت إلى البيت فجاء بإناء اللبن، قال أبا هريرة اذهب بهذا فاسقي، قال اذهب فادع لي أهل الصفة. فقلت وما يأتي هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أنا أحق به أن أصيب منه ما أتقوى به، فإذا جاء أهل الصفة سقيتهم، ولكن لابد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى الصفة دعوتهم وهم أضياف الإسلام لا يعون إلى أهل ولا مال. يقول فلما امتلأ المجلس قال لي أسقهم، فصرت أدفع الإناء إلى الرجل حتى فيشرب حتى يروى ثم يرد الإناء حتى مر عليهم كلهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الإناء قال بقي أنا وأنت يا بهر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اشرب. فقال شربت ثم دفعت النبي قال اشرب، فشربت الثاني قال اشرب فشربت، فقال الثالث والرابع قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فأخذ الإناء وحمد الله وشرب الفضلة. فأبو هريرة رضي الله عنه صبر، ترك طلب الرزق، والظاهر أنه ما كان متزوج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو وأمه فقط، يعني الظاهر أنه تزوج بعد، فكان منقطعا لطلب العلم. لكن هذا كما يعني سمعنا أنه لا يطلب من أي واحد، ولا ينبغي الإنسان أيضا أن يجازف وأن يترك طلب الرزق والعمل والسعي من أجل طلب العلم ثم لا يصبر فيصير عالة على الناس يتكففهم وتضعف نفسه، وربما أن يصير له ردة فعل وينحرف لشدة العناء. خذوا من العمل ما تطيقون. فإذا كان يعني الأولى أن يجمع بين طلب الرزق وبين طلب العلم ويتخذ الأسباب المعينة، يعني يعوض ما فاته من الدروس بالأشرطة، الأشرطة التي الآن تسجل فيها الدروس وتباع جميعا، يباع تباع أشرطة شروح كاملة من الكتب، هذا يمكن يستفيد من الإنسان وهذا نعمة وخير. تذهب للتسجيلات وتأخذ أي شرح تريد، أو تأخذ الدسكات هذه فيها كتب مشروحة بأرخص الأثمان وبكل سهولة، وتسمع الدرس كأنك حاضر. هذا طيب، الإنسان يجمع بين هذا وهذا، يحضر بعض، لا بد من الحضور، بركة المجلس والانتفاع والأسئلة والنقاش والتأثر، الحضور لا بد منه، لكن ما فاته يعوضه بتلك الطرق كما فعل عمر رضي الله عنه والأنصاري كانوا يتناوبون الحضور. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.